روي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أنه قال صلوات الله عليه: من أقر بقيام القائم أنه حق. تحدثنا في ليلة الماضية عن معنى انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وطرحنا مفهومين من المفاهيم المغلوطة غير الصحيحة للانتظار. هذه الليلة وربما إن شاء الله إذا الله وفقنا عز وجل ليلة أخرى أيضا نتحدث عن الانتظار الصحيح، كيف أكون منتظرا للإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الليلة نتعرف أولا عن معنى الانتظار. معنى الانتظار يمكن أن ننظر له بطريقتين. مرة نأتي لكلمة الانتظار ككلمة وردت في اللغة العربية، شنو معناها؟ نحوم حول المعنى اللغوي، نطلع من عند النقاط نطبقها على قضية انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي سنتحدث عنه هذه الليلة إن شاء الله تعالى. في ليلة أخرى إن شاء الله عز وجل نتحدث عن معنى الانتظار، عن تركيب الانتظار كما ورد في الروايات الشريفة. إن شاء الله بمجموع هذه الكلمات يتضح معنى الانتظار بصورة صحيحة. الليلة نتحدث عن المعنى اللغوي للانتظار ونحوم حول هذا المعنى. عندما نراجع الكتب اللغوية نجد أن الانتظار يعني هو الانتظار توقع حضور الغائب، ثلاث كلمات: توقع حضور الغائب. هذا المعنى نستطيع أن نستخرج منه عدة معنى. المعنى الأول: هل يمكن أن تتوقع حضور شيء معدوم، شيء ماكو، شيء ما موجود؟ تقول أنا أنتظر أتوقع حضور اليوم أو غدا، يصير؟ ما يصير. فعندما تتوقع تنتظر شخصا يعني أنت تعترف بأنه شنو؟ أولا موجود، وثانيا حي، وإلا إذا كان ميت ما تنتظر. في الحالة الطبيعية إحنا ما ننتظر الأموات يرجعون أحياء، صحيح؟ فأول نقطة موجودة في الانتظار لغة أنك لا تنتظر المعدوم، لا تنتظر الميت، إنما تنتظر شخصا موجودا وحيا. هذا نقطة. النقطة الثانية: أنت كيف تتوقع أن يأتي هذا الشخص؟ كيف تنتظره؟ لابد أن يكون عندك تواصل معه، لابد أن يكون عندك نوع من التواصل. حس شنو هذا التواصل؟ تواصل مباشر تتصل عليه مثلا، أو تواصل غير مباشر فالواحد يقول لك موجود، تقرأ في الكتاب من عنده، تجيك في رسالة من عنده. بالنتيجة لابد أكو نوع من التواصل المادي أو المعنوي حتى يحفظ العلاقة بينك وبين ذاك الغائب اللي أنت تنتظر حضوره اليوم أو غدا. هذه النقطة الثانية. جاءنا نتكلم كل الحد الآن ما عندنا روايات، إحنا والمعنى اللغوي. النقطة الثالثة: ممكن الإنسان ينتظر شيئا مكروها. تسمع في الأخبار الجوية أن هناك عاصفة قادمة إلى هذا البلد، فأنت تأخذ احتياطك وتبقى تنتظر متى تصل هذه العاصفة، صحيح؟ لكن عادة الإنسان ينتظر الشيء المحبوب لو الشيء المكروه. عادة ينتظر الشيء المحبوب، الشيء المكروه مو ما ينتظر. بالعكس، أنا الشيء المكروه أود وأحب أن لا يصل إلي ولا ألتقي به. فتح بابها الصمود، فتحت نافذة أذهانكم. خلوا شوي نطعم المعنى اللغوي، ما أصل معه. ننتظر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. البعض ترى يكره ظهور الإمام، مو لأن يكره الإمام، يتمنى يقول أنا أتمنى أموت قبل لا يطلع الإمام. ما يحكي هذا بلسانه، ماكو واحد شيعي يحكي هاي الكلمة بلسانه، يحكي وين؟ بسلوكه، بداخل نفسه، بأعماق قلبه. من تدخل الأعماق قلبه تلقى هذا الكلام موجود بذهنه. ليش؟ يقول والله أنا مدمن، أنا ما مصفي أموري ويا الله عز وجل، ما مصفي أموري مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أخاف يطلع الإمام وأخاف يقتلني. هسه مو يقتلني، خاف أسوأ، خاف أقاتل الإمام، لأن أنا جاي أمشي خطأ. زين هذا الإحساس، طلعنا عن المعنى اللغوي، هذا الإحساس ترى مو كله مو زين، تبولي شوي. هذا بداية الخير. إنسان لما يعترف مع نفسه بأنه مقصر مع الله عز وجل، بأنه مقصر مع الإمام صلوات الله، وأنتم تعلمون عندما نقول نحن مقصرون مع الإمام يعني مقصرون مع الله عز وجل، لأن الإمام صلوات الله عليه هو السبيل والطريق إلى الله عز وجل. إنسان لما يعترف بأنه مقصر مع الله عز وجل، مقصر مع الإمام المعصوم صلوات الله عليه، نفس هذا الاعتراف بداية الخير. هذا اللي يسميه القرآن لا أقسم بالنفس اللوامة، هذه النفس اللوامة، هاي اللي يسموه بالأدبيات شو يسموه؟ سموه الضمير، سموه المحكمة الداخلية اللي في داخل الإنسان. هذه بداية الخير. بس ليه تصير بداية الخير؟ إذا تكمل المشوار، اعترفت بالخطأ، جيد، اعترفت بالتقصير، أمر جدا ممتاز، لكن فقط تعترف خلاص؟ لا، تبدي شنو؟ من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراعا. هذا الاعتراف هو بداية الحركة نحو الله عز وجل. أكو بعض الناس ترى يعترف أنه خطأ، من تحاجي يقول لك أنا شو تسوي؟ شنو تقصير ويا الله؟ شو تسوي الله عز وجل؟ كل ما تسوي حتى المشكلة فالمشكلة. لكن الإنسان إذا اعترف بأنه مقصر مع الله عز وجل، هذه بداية الخير. نفس هذا الاعتراف ترتب عليها الروايات الشريفة آثار عجيبة، ما يترتب عليها آثار، لكن هذا الاعتراف مو صحيح تقف عنده فقط، ومو صحيح يولد عندك اليأس، هذا الاعتراف كن يولد عندك الأمل. خل أذكركم هذه الرواية. الرواية تنقل عن المعصوم صلوات الله عليه، يقول في يوم القيامة يؤتى بعبد يوقف بالمحكمة الإلهية، الله عز وجل يخاطبه كل عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، ايش معصية سويت؟ فيقول إيه يا رب، يعترف. فعلت كذا؟ يقول نعم أنا أعترف. فعلت كذا؟ نعم، إلى أن يقر على نفسه فيؤمر به إلى جهنم. من يمشي يسوقون الملائكة إلى جهنم يلتفت لوراء، يجي الأمر من الله عز وجل، توقف، لماذا التفت إلى الوراء عبدي؟ قال ربي أنا اعترفت وما كان هذا حسن ظني بك. أنا حسن، أنا ظني بك أنه من اعترف تغفر لي تعفوني، ما كان عندي شيء في قلبي أنه أنا اعترف وتوديني النار جنة. فيقول الله عز وجل ردوه إلى الجنة، يرجعه إلى الجنة. ثم يقول الله عز وجل، يعني كأنه بينه وبين القضاة، بينه وبين المساعدين، لا صح التعبير، يعني يقولهم أما إنه لم يحسن بي أطلاً ولا يوم واحد، ولكن ما دام حجاه أن اعترف وقال إني أحسن الظن بك خلص أجيز له كذبا. هيك رحمة إلهية إنسان يحس بها بعد اليأس المفروض يبتعد، لكن هذا اليأس من يبتعد ويجي محل الأمل، كون الأمل يصير محرك نحو العمل. فأنا إذا كنت أخاف من ظهور الإمام صلوات الله عليه لأني مذنب لأني مقصر، هذه بداية الخير. بس كل شنو وراها؟ تبدي حركة نحو الله عز وجل، تبدي تصحح، تبدي تمسح الأخطاء، تبدي بالإصطلاح الروائي والقرآني شنو؟ تتوب توبة نصوحة، خلص غفر له ما تقدم من ذنبه، يقال له استأذنك العمل. بس كن يبدي يتحرك. إذا المعنى اللغوي، خلنا نرجع للمعنى اللغوي في لغته الثالثة، يعني أن الإنسان عادة ينتظر الأمر المحبوب، لا ينتظر الأمر المطلوب. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إذا كان الإنسان يحب آخر وينتظر قدومه، فالمفروض الإنسان يبدي يشتغل على أن يقرب من لحظة اللقاء. شخصاً أنا ابني بعيد علينا، بعيد علينا في دولة أخرى، أتوقع حضوره. أنا إذا كنت أقدر أقدم في المساعدات، أخابر، أكلف بعض الناس، أروح منا أتدخل، أرفع يدي إلى الله عز وجل، ألهو لولدي بتسهيل الأمر ليحضر، هذا هو المفروض، صحيح؟ ما يصير الإنسان أنا أنتظر محبوبا يقدم إلي غائب عني، ولكن أنا لا أحرك ساكنا، لا بد يصير عندي شنو؟ فتحرك. هل لي أقدر من كل من موضعه؟ شنو تقدر أنت تقدم في المساعدات في التسهيلات حتى ذاك الغائب المحبوب يحضر إليك، يقترب منك، تقترب لحظة اللقاء؟ لا بد أن تفعل هذا الشيء. أما إنسان يقول والله أنا أنتظر ابني يجي، سويت ما سويت شيء، مو فلان الحرفة كلفة بلكي سهلك أمر، يقول لا مال البلاغة، ارفع اليك بالدعاء، خلي الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك مثلا، يقرب لحظة اللقاء حتى دعاء ما يجي. هذا يسمونه منتظر، يسمونه على المنتظر ابني يجي، ما منتظر ابني يجي. فإذا هذه المعاني بالإضافة إلى الأمل اللي تكلمنا فيه هي ما يستقلها المعنى اللغوي للانتظار. إذا هذا المعنى أردنا أن نطبقه على فكرة انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يعني التالي. أولا، نحن عندما ننتظر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يعني أننا نعترف بأنه الآن شنو؟ موجود. وحسب اعتقادنا، وواحدة من المسائل اللي اختلفنا بها مع العامة فيما يتعلق بالمهدي كفكرة، هي أننا نقول بأنه ولد سنة 255 هجرية وما زال حيا، أما هم فيقولون لم يولد إلى الآن، سيولد فيما بعد، فالآن هو شنو؟ وما موجود. فلا معنى لهذا الانتظار الذي نتحدث عنه نحن. نحن عندنا في الانتظار تترتب عليه ثمرات نتحدث في بعض إن شاء الله، أما هم يقول لكم شو العلاقة؟ هو إذا غائب، إذا بعد ما مولود، أنا شنو شغلي؟ بعد تحتاج تنتظر أنت تروح تسوي في الواصلات في العلاقات، تروح تتقرب له، تحاول تتواصل وياه، أكو؟ ما؟ فنحن عندما نقول بأننا ننتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا يعني اعترافنا المسبق بأننا نؤمن بأنه ولد صلوات الله وسلامه عليه، وهو حي ولكنه غائب. هسه شنو معنى الغيبة؟ إذا وفقنا الله عز وجل نتحدث فيها زين. فأول نقطة لابد أن نضعها بالحسبان أن انتظارنا للإمام صلوات الله عليه يعني اعترافنا بأنه موجود. وهذه النقطة ترى مو مجرد كلام، ترى تجيك إشكالات، راح تجيك أسئلة، تحتاج تعرف الدليل على وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومع الأسف نجد تقصير تقصيرنا جدا واضح في حق الإمام صلى الله عليه وسلم. بس شنو هذا التقصير؟ شلون نقلل من آثار التقصير؟ شلون نتعرف على الإمام صلوات الله عليه؟ ليس الآن محل ذكر هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الغائب يمكن أن تتواصل معه بطريقة مادية أو معنوية. هذه مسألة مهمة. مسألة التواصل مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إحنا اعترفنا أنه موجود وحي وغائب. إذا يمكن أن نتواصل معه مباشرة لا ممكن. ممكن لا ممكن. كإمكان ممكن يصير. ما في مشكلة. يعني لا نفتكر محال عقلي ولا نخالف آية أو رواية. ممكن. لكن التواصل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل هو بمعنى التواصل المادي فقط؟ يعني أروح أقعد وياه أسولف وياه وكذا وأجي أقول لكم يا أخي ترى شفت الإمام وقال لي هيك وبلغكم. بس هو هذا التواصل؟ هذا التواصل الذي يبدأ به أنه التقى بالإمام. بس أنت قولي خل أكمل الجملة. التقى بالإمام وأن الإمام كلفه بأن يبلغ الشيعة أمرا ما. يعني ايش خلى سوى رسول مباشر بينه وبين شيعته؟ هذا اللي يسموه السفارة الخاصة. كل من يدعي هذا المعنى قبل السفيان والصيحة فهو كذاب مفتري بنص كلام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في آخر كتابه لسفيره الرابع آخر توقيع صدر للسفير الرابع علي بن محمد السمري رحمة الله عليه. قال له يا علي أعظم الله لك أجر إخوانك بك إلى أن فقد وقعت الغيبة الكبرى. فكل من ادعى ألا وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة. فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفيان فهو كذاب مفتري. شنو يعني ادعى المشاهدة؟ يعني ادعى أنه التقى بالإمام وأن الإمام جعله واسطة بينه وبينه. يعني سواء سفير خاص، يعني سواء رسول، يعني صار شنو؟ لا بد أن نطيع هذا الرسول وهذا السفير الخاص. أي شخص يدعي هذا الأمر فهو كذاب مفتر. لا تتحرج أن تكذبه فإن الإمام كذبه. فستجي تسأل سؤال المولانا خواجه أن قصص وحكايات وروايات كثيرة عن علماء التقوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. صحيح؟ فقلت إيه أقول هكذا حكايات سواء كان واقعا بالنتيجة أقول هكذا حكايات. بعض قد يدعي أنها وصلت إلى حد ربما لا تستطيع أن نكذبها. فعلا هناك بعض الناس من أماكن التقوا بالإمام صلى الله عليه وسلم. هاي شلون تفسر؟ الجواب صار واضح. ماكو واحد من دول اللي التقوا بالإمام إجا شنو دك فدلافز دك فدلان وقال أنا التقيت بالإمام وتعالوا ناس بايعوني تعالوا ترى الإمام بيجي يقول لكم سووا. أكو هيجي؟ ما أكو هيجي. مجرد لقاء ستشريفي لمسألة معينة إن وضع فلا يترتب عليه دعوة السفارة الخاصة وما شابه. فمسألة اللقاء بالإمام صلوات الله وسلامه عليه مسألة ممكنة مو فد شيء ممتنع. هذا واحدة. اثنين ضرورية؟ ها؟ يعني لازم أنا أروح للسهلة 40 ليلة أربعاء مثل ما تعود أتباع أهل البيت عليهم السلام أن يصنعون حتى أشوف الإمام؟ لازم أروح إلى شرق الأرض وغربها أبحث كل ألتقي بالإمام؟ وإذا ما التقيت بالإمام فمعناها أنا مخش إنسان؟ أنا بعيد عن خط التشيع؟ لا مو ضروري. مسألة اللقاء بالإمام صلوات الله وسلامه عليه إن وقعت فهي الشرف ما بعده شرف. ولكن ضروري؟ لا مو ضروري. مو ضروري. خصوصا وأن اللقاء بالإمام صلوات الله وسلامه عليه تحتاج شروط. يعني يكون هذا الشخص يكون بمستوى من الوثاقة بحيث لو ينقطع راسه ما يدل على الإمام صلوات الله عليه. شوفوا بعد السفير الثاني سفراء أربعة، عثمان بن سعيد، ثاني شو اسمه؟ محمد بن عثمان، الثالث الحسين بن ربيعة، الرابع علي بن محمد السمر. السفير الأول كان عنده توثيق خاص من الإمام الهادي صلوات الله عليه ومن الإمام العسكري صلوات الله عليه. السفير الثاني كذلك، حسين بن ربيعة توثيقات لكن مو مثل السفير الأول والثاني. المهم طبعا أطول السفراء سفارة هو من؟ والسفير الثاني محمد بن عثمان، أكثر من 40 سنة هو سفير للإمام المهدي صلوات الله عليه وسلم. يقول الغيبة الصغرى فيه استمرت من سنة 260 هجرية إلى سنة 329، تقريبا 69 سنة و 6 أشهر تقريبا. بهاي الفترة كانوا السفراء الأربعة من وصل الدور للسفير الثالث الحسين بن ربيعة. كان هناك عالم يلقب بالنوبختي، شيخ أبو سهل النوبختي، كان كمستوى علمي أكثر علم من الحسين بن ربيعة، أكثر اجتماعية عند الناس، أشهر من الحسين بن ربيعة بما يتعلق بالعلم و النقاش مع الآخرين والموثوقية وما شابه. الناس كانوا يتصورون أن السفارة بعد محمد بن عثمان إما تروح للنوبختي، إجا الأمر أن السفارة إما للحسين بن ربيعة. دول المنافقين، استغفر الله، جزء مو منافقين، مستهينين، راحوا للحسين بن ربيعة، عفوا راحوا للشيخ النوبختي، قالوا له كيف صار الأمر إلى غيرك على ما أنت عليه من العلم والبثاقة والو. يقول مستفهمين، سألوا شلون يعني أقول مولانا يعني سفارة تروح عنك للحسين بروحك وأنت على ما أنت عليه؟ هذا الرجل كان عالم، كان فاضل، كان يعرف شنو معنى السفارة. فقال له جاوبه بجوابين. جواب الأول إيش قال؟ قال هم أعلم وما فعلوا. وش غطينا؟ شو غطي الإمام صلى الله عليه وسلم؟ خلي هذا جيبان أنا شنو؟ قضية قضية إلهية. هاي المسألة كنت فهمها سر كلام يجر الكلام مع الدين. علي بن جعفر، علي بن جعفر يا جعفر الإمام صادق صلى الله عليه وسلم، يعني أخو الإمام الكاظم، عم الإمام الرضا، جد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. رجل شيبة كبير عالم معروف، له كتاب إلى اليوم موجود ينسب إليه، مسائل علي بن أبي جعفر، يسأل أخاه الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وأسند فيما بعد كتبت. رجل معروف بالعلم والورع والتقوى، كان شيخا كبيرا عندما صار الإمام الجواد إماما. شيخ علي بن جعفر كان يجلس في المسجد وكانت حلقته العلمية عاملة. عندما كان يدخل الإمام الجواد وكان صبيا صغيرا 6-7 سنوات، علي بن أبي جعفر بشيبته يقوم من مجلسه ويركض إلى الإمام صلوات الله عليه، يقبل رأسه، يقبل يده، يأخذ عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويجلسه في مجلسه ويجلس أمامه كالطالب كالتلميذ. تتصور جدا يقعد يتصرف وياه، يتصرف رجل فاضل. لما سألوه قالوا له يا علي بن جعفر انت رجل حصل عالم شيبة، هذا انت جدا شو تتصرف؟ قالوا لا، ان الله اكرمه ولم يكرم هذه اللحية، خلاص ان الله هو جعل امام، ما علي الا الاعتراف الا التسليم. فهذا الرجل انه اختي قال هم اعلم وما اختاروه، خلاص صدر أمر من الإمام، ليس أمامي إلا التسليم. ثم قال جملة في محل الشاهد، قال إلا أني أواجه الخصوم، أتكلم مع الخصوم وأحاججها، وربما إذا ضغطتني الحجة أدل على الإمام، يجوز إذا يضغطون علي، يجوز يأخذون عيالي، يسجنوني، يهددوني بالقتل، أتواجه أحتمون أتواجه، قل ما احتمال أدل على الإمام صلوات الله عليه. والشيخ يعني الحسين بن ربيعة لو كان الحجة تحت ذيله وقرب بالمقاريض لما رفع ذيله عنه. هذا معناه أن قضية اللقاء بالإمام صلوات الله عليه لو أريد لها الوقوع ما لها علاقة بالعلم الطرف، لها علاقة بينا، لها علاقة بالوثاقة، لها علاقة كل ما يروح يطيل فقير 25,000 في شهر الفيسبوك والفضائيات والدنيا وكلا وهذا والطير. لا، مسألة بين الله عز وجل. كل إنسان ثقة لا يدق على الإمام ولو قتل، والإمام هذا شرط آخر تقوله، الإمام يرى مصلحة بأن يلتقي بهذا الرجل. سهل مصلحة من يحدث هذا؟ لا، هو الإمام يحدده. إذا توفرت هذه الشروط ممكن يلتقي شخص بالإمام، له ممكن ولا نقول ضروري، يمكن أن تقع، يمكن أن لا تقع. طيب اثنين، نقطة ثانية. النقطة الثالثة التواصل مع الإمام صلوات الله وسلم عليه وسلم ما ينحصر باللقاء المباشر. أكو تواصل معنوي، أكو تواصل غيبي. نفسه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في مكاتبته إلى الشيخ المفيد رحمه الله تعالى يقول: نحن الإمام صلوات الله عليه وسلم، نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين إلى أن يقول: فإنا نحيط علما بأنبائكم. هاي الرعاية الأبوية موجودة عند الإمام صلوات الله عليه وإن كان غائبا. فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. لولا هذه الرعاية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه من ظهر الغيب لنزلت من الشدة اللأواء واصطلمنا الأعداء، استأصلنا الأعداء. لكن أكو رعاية غيبية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما أعطاه الله عز وجل من القدرة العلمية، العلم اللدني، ذلك العلم الذي لا نعرف مداخله، لا نعرف سعته، لا نعرف آلاته وطرقه وأدواته. بهذا المقدار الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرانينا ويطلع على أعمالنا. وإذا كان الإمام يطلع على أعمالنا فعلا بد أن يكون الإنسان دقيقا جدا في تصرفاته. كان تشوفون في هذه البلاد كيف تقريبا الكل يلتزم بالنظام. ليش يلتزم بالنظام؟ لأن وجود كاميرا مراقبة، صحيح؟ أكو كاميرا مراقبة إلهية وهو معكم أينما كنتم. هاي مفعلين بحياتنا؟ أكو كاميرا مراقبة معصومية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شو تفسر هذا الوعد؟ الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله، كل ليلة اثنين، كل ليلة جمعة، شهر رمضان من رجب، شهر رمضان جاينا ليالي القدر، تعرض الأعمال على رسول الله ثم على أمير المؤمنين إلى أن تصل إلى إمام الزمان. ملاحظين إحنا هاي الكاميرا المراقبة لو ملاحظين المغلوب زين. هاي نقطة أخيرة فيما يتعلق بانتظار الإمام صلى الله عليه وسلم عليه، على الإنسان أن يعيش ألم فراق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لو غاب عنك ولدك يوم يومين ثلاثة ربما مسألة طبيعية، تتصل به الاتصال هم صورة وصوت، ممكن يخف حنينك إلى، لكن إلى طالت الفترة أنت تتصل به كل يوم، تتصل تراه، تتابع أعماله، تتابع أحواله، لكن إذا طالت الفترة أكو فشيء موجود بالقلب ما له علاقة بالاتصال، يريد شنو؟ يريد لقاء مباشر. شو الحسرة اللي تصير في قلب الأب على ابنه، في قلب الأم على ابنها؟ حسرة لا يعلمها إلا من عاصر وعاشر الغربة. كيف بنا مع إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ شوفوا أنا جئت ضيفا عليكم، لكن أنا لما جئت ضيفا عليكم ما خليت المكان بوحدي، صحيح؟ جلست مع إنسان، تواصل مستمر، كل ساعة واحد يتصل علي، ما يوم اتصلت بوحدي، بتحسون إنه هذا ضيف علينا كأخ إن شاء الله. زين، أكل من الأيام فكرنا أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يفطر مع من؟ يجلس مع من؟ يتكلم مع من؟ هذا المعنى إذا شوي نتصور، أنت تصور نفسك تذهب في بلاد غريب لا أحد يعرف أهلها، حتى الأكل من تاكل تشوف ما لذته، لا تجد من تجالسه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيش غيبة يفارق فيها، ننظر إلى شيعته هو حاضر معنا، لكن أكو فرق بين هو فقط مطلع علينا وبين إحنا الواصل، إحنا نتواصل معه، نحن نحس بوجوده. هل فكرنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أين يجلس، أين ينام، أين؟ هذا الإحساس، هذا الشعور بغربة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا يكشف عن علاقة خاصة مع الإمام صلوات الله عليه. دعاء النطفة كيف يصور هذه الحالة؟ ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصب فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك. وهذه معاني لو تأملنا فيها لربما عشنا شيئا من غربة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه رغم هذه الغربة لكنه يسر إذا عملنا عملا حسنا، يسر إذا ساعدنا فقيرا، يسر إذا وصلنا رحيمنا، يسر إذا عدنا مريضا، يسر بأي فعل حسن نقوم به. أنت تريد أن تدخل السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، افعل ما يرضي الله عز وجل. في غيبته عندما يتذاكر أمره يسر الإمام صلوات الله عليه، يقول في بلاد الغربة هناك من يحيي ذكر أهل البيت صلوات الله عليه، هذا أمر لا شك أنه يسر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الصادق صلوات الله عليه يتكلم مع بعض أصحابه يقول أتجلسون تتحدثون؟ قال إي والله يا رسول الله، قال اجلسوا وتحدثوا فإني تلك المجالس أحبها. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، يا ابن رسول الله كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذه الأمور ممكن نخفف قليلا من غربة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأمور هي التي تجعلنا نرتبط أكثر بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا جئت إلى ذكر الإمام الحسين صلوات الله عليه فدائما تذكر قول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأن تبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دمع. الإمام صلوات الله عليه، أنا وأنت نقرأ روايات، نقرأ أحرفا كتبت في كتب، لكن الإمام صلوات الله عليه ينظر إلى الواقع. الإمام كأنه اليوم وكل يوم يعيش في كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تعجل لوليك الفرج وتسهل له المخرج وتدفع عنه كل سوء وبلاء وتدفع به عنا كل سوء وبلاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين على الظلم والظالمين في مشارق الأرض ومغاربها، الحاضرون من كان عنده حاجة لك فيها رضا اللهم وله فيها صلاح، اللهم فضلها ويسرها له يا رب العالمين. من كان مريضا أو عنده مريض اللهم فشافه وعافه بحق مريض كربلاء. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، أرواح أموات السامعين والحاضرين مقيم المأتم ومن شارك في إقامته، أرواح أموات علمائنا الأعلام خدمة المنبر شهداء العقيدة والإسلام، أمواتكم أمواتنا جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة معنا.